ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن التاجر الماهر هو الذي يتاجر مع الله تعالى فيما يثقل ميزانه يوم القيامة، وإن أعظم الربح في التجارة هو اغتنام فرص الطاعات المتوالية واهتبال المنح الربانية التي ترفع القدر وتسد الفقر وتؤمن من الروعة يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد روى الطبراني في معجمه عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعله أن يصيب أحدكم نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. والله عز وجل أمرنا في الكتاب بالمسارعة إلى اغتنام فرص الطاعات والمغفرة، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإنما أمرنا الله باغتنام فرص الطاعات والمغفرة لأن العمر يمر والأيام تمضي، ولا يبقى لنا منها إلا ما أودعناه فيها من عمل صالح. فقد كان الحسن البصري يقول: ما من يوم يأتي من أيام الدنيا إلا وهو ينادي: ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وإذا مضيت فلا أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا وهو ينادي: ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فإن كنت اقترفت بالأمس إساءة فثن بإحسان وأنت حميد. فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. نعم أيها الإخوة، وفي هذه الأيام تهل علينا نسائم عطرة، وتقبل علينا أيام مباركة، ألا وهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وقد حث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الأعمال الصالحة، وأخبر أن ميزان الأعمال الصالحة في هذه الأيام أثقل من ميزانها فيما سواها من الأيام. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا الحديث بيان وتأكيد على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، وعلى أن ميزان العمل الصالح فيها أثقل من ميزانها فيما سواها. ولعل ظاهر الحديث يوهم اضطرابا في الفهم عند البعض، فظاهره يقول أن العمل الصالح بمجمله هو أفضل من الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، ولكن ليس الأمر كذلك، وإنما يحتاج إلى تفصيل وبيان أجمله في أربع نقاط. النقطة الأولى: اعلم أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل من مجمل الأعمال الصالحة على الإطلاق، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على ذلك، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله هو أفضل قدرا وأعلى مرتبة من مجمل الأعمال الصالحة. النقطة الثانية: لما أضيف فضل الأعمال الصالحة إلى فضيلة الأيام العشر الأول من ذي الحجة، تفوق في الفضل معا على الجهاد في سبيل الله، فالعمل الصالح وحده أقل فضلا من الجهاد في سبيل الله، لكن لما أضيف إليه فضيلة الأيام العشر من ذي الحجة تفوق في الفضل معا على الجهاد في سبيل الله، وهذا في العشر من ذي الحجة فقط. النقطة الثالثة: ليس المعنى أن رسول الله قال إن العمل الصالح أفضل من الجهاد هو أفضل منه بنوعيه وشقيه، وإنما العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من جهاد النافلة، ليس جهاد الفرض. فلا يتخيل أبدا أن تضرب الولايات الأمريكية الغاشمة أرض العراق وتقتل الأطفال والنساء ونقول شغلنا في العمل الصالح في هذه الأيام. هذا دجل، وليس المفهوم أن تسكت الأمة عن إعداد نفسها لجهاد الفرض في مقاومة اليهود المتجبرين في فلسطين بدعوى انشغالنا بالأعمال الصالحة في هذه العشر. وليت شعري ليس ثمة أعمال صالحة الأمة مشغولة بها، وليس ثمة جهاد تقوم به الأمة لرفع غوائل المجرمين الأمريكان واليهود. نعم، فالأعمال الصالحة ليست أفضل من جهاد الفرض. رابعا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استثنى من الجهاد نوعا لا يفضل عليه العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ألا وهو أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع من ذلك بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة الكرام، وبعد هذا التوضيح أقول إن الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق، ولها فضائل عديدة تفوق العشرة، وسوف أقتصر على ذكر بعضها للتذكرة. فأول فضيلة لها أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بها، ولا يقسم الله عز وجل إلا بما عظم قدره وارتفعت مكانته، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ومذهب ابن عباس وقتادة والضحاك ومسروق أن الليالي العشر هذه هي العشر الأول من ذي الحجة. ثانيا، من فضائل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى قد سماها أياما معلومات، وبينا أن فيها منافع للعباد، ودعا عباده لذكره فيها. قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام منافع وأيام ذكر لله تعالى. وأما الفضيلة الثالثة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فقد روى البزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا لا يناقض الفضل الذي ذكره العلماء للعشر الأواخر من رمضان، وقد جمع العلماء بين الأدلة التي تبين فضل هذه وفضل هذه بقولهم: ان نهار الايام العشر الاول من ذي الحجة افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان، وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي العشر الاول من ذي الحجة. الفضيلة الرابعة لهذه العشر ان فيها يوم عرفة، وهو اعظم ايام الدنيا على الاطلاق، وقد رفع الله قدره واعز مكانته وبين فضيلته. ففي هذا اليوم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في جمع هائل من المسلمين، وقف خطيبا يعلن للعالم اجمع ان الاسلام قد تمت شرائعه، وان الدين قد اكتمل، وان النعمة قد تمت على هذه الدنيا، على هؤلاء المسلمين، فليس ثمة سبيل لتحريف المبطلين، ولا تأويل المضللين، ولا تشريعات المبدلين، وانما هو شرع الله فقط الحاكم على رقاب العباد، وانما هي الشريعة الاسلامية فقط التي تحكم المسلمين في جميع مناحي الحياة، في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الاتفاقيات المعقودة وفي الحروب وفي الشؤون الداخلية والخارجية. ذلك لأن شرائع الإسلام قد تمت، فلسنا في حاجة إلى تشريعات مستوردة أو آراء مضللة أو أهواء زائغة. روى البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب فقال: يا امير المؤمنين، انكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: واي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر: والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيها والساعة التي نزلت عشية عرفة يوم جمعة، نزلت عشية عرفة يوم جمعة. ففي هذا اليوم اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا لسنا بحاجة الى ان نأخذ سياستنا من الغيب، ولا ان نأتمر في امورنا الخارجية او الداخلية من الاعداء الذين يضمرون لنا كيدا وشرا، والذين ينتظرون الفرصة تلو الفرصة لتفتيت وحدتنا وتقسيم بلادنا. وأدل ذلك وأدل على ذلك قول ذلك المتهوس الإسرائيلي الجبار لبرمان: إن عندنا من الأسلحة ما نستطيع أن نهدم به السد العالي. نعم، وضوح في العداوة يقابلها من جهتنا ميوعه في تبيين الوقائع، ولسنا في حاجة الى هذا. ديننا يكفينا، وشريعتنا عندنا تحكم خطواتنا جميعا، لسنا في حاجة لان نأخذ طريقنا من مناهج غيرنا. ايها الاخوة المسلمون، ويوم عرفة ايضا هو يوم الرحمة، وهو يوم المغفرة، فيه تتجلى رحمة الله على عباده ويحل رضوانه عليهم سبحانه وتعالى لما أبدوه من حسن العبادة والتضرع والدعاء في هذا اليوم. فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال شراح الحديث: وهذا عاما ليس مقتصرا على الحجيج فقط. من رحمة الله أن العتق من النار في هذا اليوم ليس للحجيج فقط، وإنما هو للمسلمين أجمعين، الحاج والمقيم أيضا. وهذا اليوم أيها الإخوة أيضا هو يوم المباهاة، فيه يباهي الله عز وجل الملائكة بعباده الحجيج الذين أتوه قاصدين بيته الحرام ذاكرين داعين ملبين. فقد روى أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نعم أيها الإخوة، ولذلك استحب الإكثار من الأعمال الصالحة في جملة أيام العشر وفي يوم عرفة على الإطلاق. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيمين إلى صوم هذا اليوم واستثنى الحجيج. فقد روى مسلم عن أبي قتادة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال: أحسب أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني صيامه يكفر ذنوب سنتين تامتين، فأي فضل أعظم من هذا؟ أيها الإخوة الكرام، وأما الفضيلة الخامسة من فضائل أيام العشر فهي أنه في هذه الأيام تتم مناسك الحج الأكبر الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج أيها الإخوة المسلمون أقصر طريق لتطهير القلوب من الذنوب والآثام، وأعظم طريق موصل إلى الجنة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع خاليا من الذنوب والآثام كما يولد الطفل خاليا من الذنوب والآثام. قال ابن حجر في الفتح: وظاهر الحديث أن الحج يكفر الصغائر والكبائر والسيئات، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. ثم هو أعظم طريق موصل إلى الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلله ما أحلاها من صفرة تؤدي بك إلى قرع أبواب الجنان. أيها الإخوة، لما كانت العشر بهذه المكانة العالية وجب أن نستعد لها بنفوس غير النفوس التي بين جنباتنا، وبقلوب غير القلوب التي نحمل في صدورنا. نعم نستعد لها استعدادا كبيرا، لأنها ربما تكون فرصة لعتق رقبتك من النار، وربما تكون فرصة لهدم ذنوبك ذنبا ذنبا. ولذلك خير ما نستقبل به هذه الأيام بكاء حار ودموع محرقة وندم أكيد على ذنوبنا التي تتالت وأخطائنا التي توالت وفضائحنا التي انتشرت. نعم خير ما نستقبل به هذه الأيام توبة النصوح حتى نحصل الفلاح في هذه العشر. فالله عز وجل قد رتب حصول الفلاح على التوبة النصوح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. ثم وبعد التوبة ينبغي أن تنشغل بأعمال صالحة، لأن رسول الله حض على العمل الصالح في هذه الأيام. وخير ما تستقبل به هذه الأيام صيام التسع أيام الأول من ذي الحجة. والصيام من جملة العمل الصالح الذي حض عليه رسول الله. وقد روى أبو داود في سننه والنسائي كذلك أن رسول الله عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. لكن يعكر على هذا الحديث في الحقيقة الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فحديث حفصة يثبت أنه كان يصوم، وحديث عائشة ينفي ذلك. وقد ذهب أكثر العلماء إلى استحباب صيام التسعة أيام، وتأولوا حديث عائشة بعدة تأويلات، منها أن عائشة حدثت عن بعض الأعوام التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا أو مسافرا، فتعذر عليه الصوم من أجل ذلك، فحدثت عائشة بما رأت. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب صيام التسعة أيام، غير أنه لم يفعل خشية أن يفرض الصوم على أمته، وهذا له نظير. فقد كان رسول الله يصلي صلاة التراويح في رمضان جماعة في ثلاثة أيام متتالية، ثم لم يفعل بعد ذلك خشية أن تفرض التراويح على أمته فيشق عليهم ذلك. قالوا: فهو استحب الصوم ولم يصم كما ترك صلاة التراويح في جماعة، وكان يستحبها خشية أن يفرض على الأمة فيشق عليهم ذلك. ومن هذه التأويلات الصحيحة أيضا أن حديث حفصة مثبت للصوم، فهي أثبتت أنه كان يصوم، وحديث عائشة نافي للصوم. والفقهاء يقولون إن المثبت مقدم على النافي في العمل به، إن المثبت مقدم على النافي في العمل به، لأن المثبت عنده زيادة علم قد خفيت على النافي. يعني واحد مثلا يقول انا رأيت حريق بالامس في ميدان الجيزة، ثم يأتي رجل ويقول انا لم ارى حريق ولا شيء، فنصدق ان من الذي نصدقه؟ نصدق الذي رأى، لان الذي نفى الرؤية ربما يكون قد مر قبل حصول الحريق فيكون اخباره صحيح، وربما يكون قد مر بعد حصول الحريق، وربما مر اثناء الحريق وكان مذهولا فلم يرى، ولذلك يقدم خبر المثبت على خبر النافي. فالصحيح في المسألة انه يستحب صيام التسعة ايام الاول من ذي الحجة، ومن لا يطق يستحب له ان يصوم منها قدر ما يستطيع. ايها الاخوة الكرام، وخير ما نستقبل به هذه الايام ايضا هو المداومة على الاعمال الصالحة، من ذكر لله تعالى، ومن قراءة القرآن، ومن الصيام، ومن قيام الليل، ومن الصدقة، ومن وصل الرحم الارحام المقطوعة، ومن سائر افعال الخير، لان رسول الله قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العشر. وقد روى احمد في مسنده وابن حبان وباسناد جيد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من هذه الايام، فاكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان ابو هريرة وابن عمر اذا جاءت العشر يخرجان الى الاسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، آخر أيام العشر هو يوم النحر، وهو يوم العيد، وفيه يقوم المسلمون بتأدية سنة وشعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي ذبح الأضاحي. وقد رأيت من تمام الفائدة أن ألخص بحثا عن فضل الأضحية وأحكامها وشروطها حتى ينتفع بها الناس، حتى يتذكر الناس وينتبه الغافل، وحتى يتعلم الجاهل. ذلك أن كثيرا من المسلمين يستحبون القيام بهذه السنة، غير أنهم لا يحسنون معرفة الشروط الواجب توافرها، فربما يشتري بعضهم أضحية لا تجزئ عنه، فيكون تكلف مالا ولم يحصل ثواب الأضحية. وفي الحقيقة المباحث الفقهية عموما تكون خشنة وجامدة، ولذلك سوف أتخلى عن التزام العربية الفصحى في هذا الجزء من الخطبة، وسوف في هذا الجزء من الخطبة وسوف أتكلم بلغة عامية دارجة حتى يفهم الجميع، وليس في هذا من بأس إذا اقتضت الضرورة. وسوف ألخص الكلام في تسع مسائل. المسألة الأولى، معنى الأضحية لغة وشرعا. الأضحية لغة مأخوذة من الضحوة، وهو وقت الضحى الذي يكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر ميل أو ميلين، وسميت الأضحية بالنسبة إلى هذا الوقت لأنه هو الوقت الذي تذبح فيه. وتسمى أضحية وأضحية وأضحاة وأضحيات. هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي فالأضحية اسم لما يتقرب به من النعم إلى الله عز وجل، يذبح من أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق. اسم لما يتقرب به من النعم، يذبح من أول أيام العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح في المسألة. فيجوز أن تذبح في أول يوم أو في ثاني يوم العيد الذي هو أول يوم التشريق، أو في ثالث يوم أو في رابع يوم حتى الغروب. وذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان أن رسول وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. يعني لو ذبحت في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم ليس من بأس في هذا. طيب، والأصل في مشروعية الأضحية قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقوله أيضا: فصلي لربك وانحر، على أشهر أقوال المفسرين أن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والمقصود بالنحر هو نحر الأضحية. فصلي العيد وانحر الأضحية، على أشهر أقوال المفسرين. والدليل من السنة ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر وذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما. فهذا دليل المشروعية، وهذه كلها هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية حكم الأضحية، يعني نحن عرفنا أنها مشروعة. طيب، درجة المشروعية هل هي واجبة أم سنة أم غير ذلك؟ أقول: اختلف في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك أن الأضحية واجبة على المقيم المالك للنصاب الزكوي، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له سعة، يعني غنى ووفرة من المال، من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا القول ضعيف، القول بوجوب الأضحية ضعيف من وجهين. الوجه الأول هو أن هذا الحديث ضعيف، لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده عبد الله بن عياش وهو ضعيف. والصحيح أن هذا موقوف على أبي هريرة. ثم لو الوجه الثاني، لو ثبتت صحة هذا الحديث فغاية ما يفيده تأكيد الاستحباب وليس الوجوب، وهذا له نظير من قوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من أكل بصلا أو صوما فلا يقربن إيه؟ فلا يقربن مصلانا. وهذا أيضا: من كانت له سعة ولم يذبح فلا يقربن مصلانا. والفقهاء قد قالوا أن غاية هذا الحديث الثاني استحباب عدم دخول المسجد لمن أكل بصلا أو ثوبا، وليس وجوب عدم دخوله، وهذا يقاس عليه. إذن هذا هو الرد على القول بالوجوب. وأما القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، قالوا إن الأضحية سنة، إن الأضحية سنة ليست واجبة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. قالوا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد دليل على عدم الوجوب، لأن الواجب لا يقال فيه إذا أردت أن تفعله، فالواجب لا يعلق على شيء، ولو كان واجبا لم يأتي بهذا اللفظ، يعني إذا كنت عايز فلا تقرب من شعرك ولا من بشرك شيئا، وهذا دليل على عدم الوجوب، وهو الصحيح في المسألة. فالصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد كان أبو بكر وعمر وابن عباس لا يضحون خشية أن يظن الناس وجوب الأضحية. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ما هي الأنواع التي يصح التضحية منها؟ يعني انت دلوقتي عايز تضحي، تشتري ديك ولا ذكر بط ولا تشتري بقرة ولا تشتري ايه بالظبط؟ ها؟ قالوا: الانواع التي يصح منها التضحية ثلاثة: الابل نوع، والبقر نوع، والضأن او الغنم نوع. الابل نوع، والبقر نوع، والغنم نوع. والبقر يشمل الجاموس والبقر، والغنم يشمل الضأن اللي هي الخرفان يعني، والغنم يشمل الضأن والماعز. يبقى لما نفرطهم كده يطلعوا خمسة: الابل، البقر، الجاموس، الغنم الخراف اللي هي الضأن او الماعز. يبقى كده خمسة. هذه هي الخمسة اصناف فقط التي يجوز التضحية منها. طيب حديث عمار بقى او حديث بلال اللي هو ضحى بديك، هذا حديث موضوع، هذا حديث ايه؟ موضوع. وكنت سمعت منذ عدة اعوام خطيبا يقول: يا اخي الاسلام يسر عليك، لو انت ما عندكش فلوس انت ممكن تشتري ديك او ذكر بط وايه؟ لا، ما ينفعش يا حبيبي، هذا لا ينفع. يبقى الانواع التي يصح منها التضحية ثلاثة: الابل والبقر والغنم. طيب الدليل ايه بقى؟ قول الله تعالى، قول الله تعالى: لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ايه؟ من بهيمة الانعام. يعني جعل الله الذبح، هذا معنى الآية، جعل الله الذبح نسكا لكل أمة من الأمم، أي عبادة ونسك لكل أمة من الأمم. من إيه؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من إيه؟ من بهيمة الأنعام. طيب بهيمة الأنعام دي إيه هي؟ الأنواع التي ذكرتها قبل ذلك، وهي مفصلة في سورة الأنعام في قوله تعالى. طيب بهيمة الأنعام دي ايه هي؟ الانواع التي ذكرتها قبل ذلك، وهي مفصلة في سورة الانعام في قوله تعالى: ومن الانعام حمولة وفرش. هنا تفصيل الانعام بقى: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثم فصل الانعام، فصلها، قال ايه؟ من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. كل اثنين يعني ايه؟ يعني الذكر والايه؟ والانثى. يبقى اللي بيقول لك ما ينفعش تضحي بالانثى ده ما يعرفش حاجة. يجوز التضحية بالانثى، بل مذهب الشافعي ان التضحية بالانثى افضل لانها اطيب لحما، وهذا غير صحيح، وانما التضحية بالذكر افضل، وسيأتي الدليل. قال: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثم ذكر النوعين الآخرين، قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. يبقى فصل إيه؟ الافضل هو الابل ثم البقر ثم بنوعيه ثم الضأ اللي هي الخراف ثم الماعز. قالوا والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحض على التبكير الى الذهاب الى المسجد في يوم الجمعة، قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب ايه، اللي راح في الساعة الاولى ده هو اكتر واحد قدم وهو اكبر واحد حصل على الثواب. يبقى لما يقول بدنة دل على ان البدنة افضل ايه شيء، من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ايه، احنا قلنا الدجاج ما ينفعش، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا دليل على ان الافضل الابل ثم البقر ثم الضأ ثم الماعز. وذهب مالك الى ان الافضل على الاطلاق هو الكبش، واستدل بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين قرنا اقرنين، وقال لو كان الابل افضل لكان ضحى بها ايه رسول الله. وهذا القول غير صحيح، لانه كما ضحى بكبشين فانه ايضا نحر الهدي 100 من الابل في الحديبية لما منع اول مرة. اذا الانواع التي يصح التضحية منها البقر الابل ثم البقر بنوعيها ثم الغنم بنوعيها، والافضل الابل ثم البقر ثم الضأ ثم الماعز. طيب المسألة التي بعد ذلك، ما هي السن الواجب توافرها في الاضحية؟ انت عايز تشتري ومش عارف تجيب ايه، واحد كده عايز يسترخص يروح شاري خروف كده ابن 4 اشهر ب200 جنيه ولا حاجة ويقولك انا ضحي ايه انا ضحي بيه اه، واحد كده جايب يعني جمل صغير جدا عنده سنة او سنتين ويقولك انا ضحي ايه بيه، ما ينفعش، هذه اضحية غير مجزئة. اتفق الفقهاء على ان المجزئ في الضأن الجزعة. يعني ايه الجزعة بقى؟ التي تمت 6 اشهر ودخلت في السابع. والجزعة هذه تكون في الضأن فقط. يعني عايز تشتري خروف اقل حاجة 6 اشهر ودخل في السابع. ها؟ واتفقوا ايضا على انه لا يجزئ في الاصناف الاخرى، الاصناف الاخرى اللي هي الايه الابل والبقر والماعز، لا يجزئ في الاصناف الاخرى الا الثني. قالوا والثنية من هذه الاصناف في الماعز التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، وفي البقر التي اتمت 2 سنين ودخلت في الثالثة، وفي الابل التي اتمت 5 سنوات ودخلت في السادسة. طيب واحد يقول انا الدليل على كده قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه جابر قال لا تذبحوا الا مسنة، المسنة اللي هي الثني الاصناف التي ذكرتها، الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يبقى الاصل تذبح مسنة، مفيش تذبح ها جذعة ها. اذا هذا هو التفصيل في السن الواجب. طب واحد يقول انا مش عارف واعرفش ايه اللي عندها 2 سنين واللي عندها سنة، دي مش شغلتنا. ها انت تروح تجيب لك واحد يعني جزار امين ها، وتقول له تعالى اشتري لي وقول لي دي اللي سنها كذا ودي اللي سنها كذا، لانك لو اشتريتها من غير السن الواجبة فهي ليست بايه بمجزئة، وانت تقدم طاعة وعبادة، فينبغي ان تقع وفق الشرط الذي ذكره الفقهاء. يبقى تستعين بواحد يروح يشتري لك يقول لك دي فعلا كسرت كذا، دي كسرت كذا، مما يعرفه الجزارون المتخصصون. طيب المسألة التي بعد ذلك، الاشتراك في الأضحية، هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يعني انت مثلا واحد حالتك على قدك وعندك عيال وأسرة، وأخوك عنده عيال وأسرة، وانت برضو نفسك تؤدي السنة وتحوز الأجر، فتقوله تعالى انا وانت نشتري ايه، نشتري خروف، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. اتفق الفقهاء على انه لا يجوز الاشتراك في الضأن والماعز، يعني هتشتري ضأن او ماعز لازم كل واحد يشتري بنفسه عنه وعن اهل بيته. ها؟ واتفقوا ايضا على انه يجوز الاشتراك في البدنة اللي هي الابل وفي البقر، على شرط الا يزيد المشتركون عن 7. يعني انت هتشتري خروف لازم لوحدك، هتشتري ماعز لازم لوحدك، مش لوحدك يعني انتم اسرة واحدة مثلا اخوة، ولسه يعني الاب ينفق على هذه الافراد كلها، يروح كل واحد من ابناء الاسرة الواحدة الذين يعيشون في بيت واحد يأكلون في بيت واحد، يقولك انا لازم اشتري ايه واحد، يعني انتم 3 اخوات مثلا في الجامعة وابوك، يبقى كل واحد يشتري واحد؟ لا، قالوا كل فرد عن نفسي وعن اهل ايه، وعن اهل بيتي. البيت الذي له انفاق مستقل يبقى ينفعش يشترك في الايه، في الماعز وفي الضأن. ويجوز الاشتراك في الابل والبقر شريطة الا يزيد العدد عن 7. طب ما ينفعش ليه الاشتراك في الضأن والماعز؟ قالوا للحديث الذي رواه مالك عن ابي ايوب رضي الله عنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يضحي بها الرجل عن نفسه وعن اهل ايه، وعن اهل بيته، لكن ما ينفعش كل واحد ليه اسرة مستقلة يعني يشترك مع واحد تاني يذبحه خروف او ماعز. طيب والدليل على انه يجوز الاشتراك في البدنة والبقرة شريطة الا تزيد عن 7، حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا في الحديبية ننحر البدنة عن 7 والبقرة عن 7. طيب يبقى احنا كده ذكرنا معنى الاضحية، وذكرنا مشروعيتها، وذكرنا حكمها من حيث الوجوب او السنة، وذكرنا الانواع التي يضحي المرء منها، وذكرنا السن الواجب توافرها، وذكرنا هل يجوز الاشتراك في الاضحية ام لا. المسألة التي بعد ذلك هي وجوب سلامة الاضحية من العيب، وجوب سلامة الاضحية من العيب، يعني انت تقدم هذه طاعة لله ولا يصح ان تقدم معيبا. ولذلك الفقهاء اتفقوا على انه لا يجوز الاضحية اذا كان فيها واحدا من 4 عيوب، يعني 4 عيوب اذا وجدت جميعا او وجد احدها لا تجزئ في الاضحية. ما هي 4 عيوب؟ قالوا روى ابو داود والنسائي عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال 4 لا تجزئ في الاضاحي، 4 لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، وفي رواية البين عرجها، والضلع هو العرج، والمريضة البين مرضها، والرابعة والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية الكثيرة التي لا تنقي. طيب العوراء قالوا هي التي ذهب احد عينيها، يبقى اذا كانت عوراء ذهب احد عينها يبقى ايه؟ ما تنفعش. طب لو عامية تنفع؟ هي العوراء لا تنفع، يبقى العامية هتنفع. طيب يبقى ايضا نلحق بها الايه؟ العمى. قالوا والمريضة البين مرضها، يعني هزيلة، تحط الاكل ما تاكلش، يجوا يقوموا ما تقومش، يجوا يمشوا ما تمشيش، مش نفع. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها. قالوا والعرجاء البين عرجها، هذه قالوا اذا كانت في مجموعة صاحبتها ومشينا سبقت ولم تلحق بهن، يعني اولهم اول ما يجوا يمشوا كده يمشوا، يبقى المجموعة كلها عند ميدان الجيزة وهي لسه قدام مسجد الايه؟ مسجد الرحمة، مش قادرة تمشي. العرجاء البين عرجها. قال والرابعة العجفاء التي لا تنقي. ايه هي بقى العجفاء التي لا تنقي هذه؟ العجفاء قالوا الهزيلة الكثيحة، ومعنى لا تنقي اي ليس فيها نقي. طب ايه هو النقي ده؟ انا هقول لك النقي. انت لما تيجي تاكل الكوارع وتيجي كده اكلت اللحم وتبقى الايه؟ العظم، تروح جاي على الطبليه كده تقعد ايه؟ تخبط ليه؟ ها؟ عشان تطلع الايه؟ النخاع. اهو النخاع ده اسمه النقي. هي من كتر هزلها ليس فيها نخاع، معدومه خالص. العجفاء التي ايه؟ لا تنقي. هذه اربعة عيوب قد اتفق الفقهاء على انها اذا وجد احدها او وجدت جميعا لا تجزئ في الاضحية. طيب والحقوا بها كما قلنا العمى والجنون. العمى والايه؟ طب وانت طب وهي في يعني شاة مجنونة ولا ابل مجنونة؟ أه؟ قالوا المجنونة تعرف بأنها يعني تدور حول نفسها ويوضع الأكل ولا تأكل، يعني ما بتعملش حاجة نفع، عمالها تدور حوالين نفسها كده وتحط الأكل ما تاكلش ولا حاجة. طيب كل هذه العيوب لماذا لا تجزئ؟ قالوا لأن هذه العيوب تمنع من الأكل الجيد وتؤثر في جودة اللحم، واللحم مقصود من الأضحية لأنك ستأكل وستطعم البائس الايه؟ الفقير. طيب وانت جايبها معدومة يبقى ما تنفعش، هتوزع ازاي وهتأكل ازاي؟ ها؟ قالوا واتفق الفقهاء ايضا على انه يجزئ الخصي من هذه الانواع. الخصي ده ايه؟ الذي لم توجد خصيته، يعني الجزارين كده بالمعنى البلدي بيقول لك هذا ببيضه وهذا ليس ايه؟ ببيضه، يعني البيض ده ينفع؟ نعم. واللي مش ببيضه ما ينفعش؟ قالوا لا ينفع ايضا. واستدلوا على ذا، معلش انا بستخدم هذه الالفاظ عشان الناس كلها تفهم، والا لو استخدمت الفاظ الفقهاء كما هي يعني ربما ثلاثة ارباع المسجد لا يفهمون. ربما. واستدلوا على انه يجوز الخصي بقوله لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم ان رسول الله ضحى بكبشين املحين موجوئين، يعني قد نزعت خصيتهما. يبقى ينفع، يبقى ينفع. هذا ما اتفق عليه الفقهاء جميعا. ثم بعد ذلك اختلفوا في تفريعات كثيرة، فمثلا الامام احمد قال لو ذهب نصف اذنها او نصف اليتها فلا يصح التضحية بها. طيب اللي قال من نصف ينفع؟ قال ينفع، لكن الشافعي قال لا ينفع. اي جزء يؤكل ينزع منها هذا عيب يؤثر في اللحم او يفوت جزءا من اللحم، اذا لا ينفع التضحية بها. يبقى الخلاصة ان هذه الاربعة عيوب مع العمى والجنون لا تجزئ مطلقا، والخصي ينفع ويجزئ، وما سوى ذلك من العيوب فهو مكروه على اختلاف في المذاهب. المسألة التي بعد ذلك، وقت الأضحية. نحن ذكرنا في التعريف هو اسم لما يصبح من النعم تقربا إلى الله من أول أيام العيد إلى آخر أيام التشريق، يعني أول يوم ينفع، ثاني يوم ينفع، ثالث يوم، رابع يوم ينفع. طيب واحد قال ايه الجزارين يوم العيد الصبح بيبقوا مشغولين وما بنعرفش نهتر عليهم، انا اذبح بالليل، اذبح ايه بالليل يوم الوقفه ينفع؟ هذا ينفع. واحد تاني قال الحق الجزار، الناس بيصلوا ولسه ما ذبحوش، انا اجيبه قبل الصلاه وايه ويذبح. لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. الذي يصح فقط هو ما كان بعد الصلاه ومضي قدر خطبتين قصيرتين. ها بعد الوقت ده ينفع لحد اخر ايام التشريق عند الغروب. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم عن جندب ابن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بعد صلاته مباشرة غنما قد ذبحت، يعني ذبحت قبل الصلاة غنما قد ذبحت، فقال من كان ذبح أضحيته قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله، وفي رواية فليذبح على اسم الله تعالى. يبقى هذا وقت الأضحية. طيب يسن لمن اراد ان يضحي، يعني انت خلاص نويت انك تضحي بس لسه ما اشتريتش، هتشتري يوم الوقفه وانت نويت انك تضحي، او واحد اشترى الان، اذا دخل عليه العشر يستن الا يمس من ظفره ولا من شعره شيئا، يعني لا يحلق اي انواع من الشعور سواء الظاهره او الباطنه، وكذلك لا يقص الظفر. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن ام سلمة انها قالت اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من فلا يمس من ظفره ولا من بشره شيئا. قالوا فيكره ان تمس من الظفر والشعر شيئا، وهذا مذهب مالك والشافعي، وذهب احمد الى الحرمة فقال اذا اردت ان تضحي يحرم ان تمس من ظفرك او شعرك شيئا. المسألة الاخيرة ايها الاخوة هي فضل الاضحية. ينبغي لمن ملك مالا يستطيع ان يشتري به اضحية ينبغي له ان يضحي، ولا يستحب له ان يترك الاضحية ويكتفي باللحم، بزعم مثلا ان اللحم ارخص من الاضحية، او بزعم مثلا ان هو مش عايز يعني يوسخ البيت بالدم وبالجلود ها؟ هذا ما ينبغي لك، وقد انعم الله عز وجل عليك، وقد انعم الله عز وجل عليك بمال تستطيع ان تشتري به اضحية، لان الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها. انت يعني هتشتري لحم بس عشان توفر؟ او ربنا يقول لك لن ينال الله ايه لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وروى الحاكم في مستدركه والترمذي ايضا عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل في يوم النحر احب الى الله تعالى من اراقة الدماء. يعني مش تذبح واحد، اراقة الدماء ايه الاضحية. ما عمل ابن آدم من عمل احب الى الله تعالى في يوم النحر من اراقة الدماء. وانها يعني الاضحيه لتاتي باظلافها ودمائها، وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لطاعتك في هذه العشر، واجعل لنا منها اوفر الحظ والنصيب، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. اللهم اعنا فيها على طاعتك، واعنا فيها على الصيام والقيام وقراءة القرآن ووصل الارحام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت به او انت اعلم به منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا حائرا الا ارشدته، ولا اسيرا الا فككته، ولا غائبا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا مكروبا الا كشفت كربه. اللهم الف على الحق بين قلوبنا يا رب العالمين، واجعله عيد يمن وبركه علينا جميعا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله.